رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالأسئلة، في قول الله جل وعلا: عن الجنة وعن أهلها أنهم لا يلقون فيها لا لغوا ولا كذابا. دار الدنيا دار كدر، فالكلام فيها لغو في أحسن أحواله، وأكثره كلام فاحش سيء، والعلاقة بالكذب وبالمؤاربة، والجنة لا لغو فيها ولا كذابا. فنسأل الله أن يورثنا منها فردوسه الأعلى، وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، فإننا أهل التقصير وأهل المنقصة. هذا السائل يقول: الحقيقة أكثر من سؤال، يسأل عن دعاء ختم القرآن وما هو السنة والمشروع فيه. دعاء ختم القرآن ثبت فيه عند ابن أبي شيبة وغيره من فعل الصحابي الجليل أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، وقد سكن آخر عمره في البصرة، وكان له فيها الضياع أي المزارع، ونالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فكثر ماله وكثر ولده حتى دفن منهم 70 نفسا من ولده وولد ولده. كان رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع حوله أهله وبنيه ثم دعا وأمنوا على دعائه. هذا الأصل في دعاء ختم القرآن. وأما كونه في الصلاة فقد قرر فيها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا بأس به لأمرين: الأول لأن له أصل في السنة يشير إلى فعل أنس بن مالك وهو صحابي جليل، والثاني أن عليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل من غير ما نكير. وكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يختار أن يكون هذا الدعاء لختم القرآن ضمن القنوت، ضمن القنوت، لأن القنوت موضع لدعاء الله وفيه توسل إلى الله جل وعلا بعد سماع كلامه. فالمسألة والحمد لله فيها هذه السعة، ولا تحتمل مزيد الشقاق والنزاع والتبديع والتفسيق الذي يقع فيه من يقع فيه. وهذا الفضل لمن استمع للقرآن، فإن من أهم مقاصد صلاة التراويح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس يسمعون فيه القرآن، ولهذا قال الفقهاء في صلاة التراويح: ويستحب أن يسمعهم فيه القرآن، ليسمعوا كلام الله من أول المصحف إلى آخره. والله أعلم. الإخوان الذين يرغبون في توجيه النصائح، الوقت لا يتسع لهذا، فسنكتفي بها بالفتاوى. عليكم السلام. يقول ما حكم كثرة الحلف عند الدفع؟ نتزاحم على الكاشير عند المحاسبة ثم يحلف كل واحد أنه هو الذي يدفع. إن كان الحالف يحلف قاصدا فهذه إن لم يفي بها فهي كفارة يمين، عليه كفارة يمين لفجوره في حلفه وعدم إيفائه له. لكن اللي قاطع قلوبنا ما هو بحلف إلا هياطن في الطلاق، علي الطلاق اللي أنا أدفع، ويقول الثاني علي الطلاق اللي أنا اللي أحاسب، أحدهما يقع طلاقه في قول جماهير العلماء. ثم أيضا هما آثمان بتعديهما حد الله بأن حلف على طلاق في هذه المقامات. وأردأ من ذلك من يحلف بالطلاق على عشاء وغدا وعلى قهوة وعلى مركة وعلى سالفة وعلى حديث بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول كثر الكلام حول فضل من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى يرتفع الضحى ثم يصلي ركعتين. نعم كثر الكلام وكثر الكسل أيضا. أما سنته عليه الصلاة والسلام المضطردة فإنه ما كان ينصرف من المسجد حتى يرتفع الضحى، قرر ذلك ابن القيم وغيره. وفي الباب حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وحديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين أن له أجر عمرة تامة تامة تامة، في بعضها حجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، والحديث له شواهده الدالة عليه. فهذا فضل ما يفوت إلا من هو مستغن عنه، والله أعلم. يقول عندي خادمة غير مسلمة فهل تعتبر من المؤلفة قلوبهم وتعطى من الزكاة؟ المؤلفة قلوبهم يحددهم ولي الأمر يا أخي، هو الذي يحددهم. أما هذه الخادمة تعمل عندك في مقابل راتب، ولا يجوز أن تعطي من خدمك من الراتب ثم تتحيل عليه بالزكاة، فأعطيها راتبها في كل شهر ولا ينقصها، ولترى الإسلام في تعاملك أنت وأهلك معها، والله أعلم. وإن بغيت تعطيها من مخباتك الله يقويك، أما زكاة ربي فانتبه، والله أعلم. يقول ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين سواء نفخ فيه الروح أو ثبت فيه الحمل، حيث ثبت عن الخليفة الراشدي عثمان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الحمل في بطن المرأة، وهو خليفة الراشد مأمورون بالاهتداء بهديه، والله أعلم. يقول طفلي مات العام الماضي في بطن أمه، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر له الآن؟ هذه سنة مضى محلها، لو أخرجتها العام نعم، أما هذه السنة فقد مضى إلى ربه. هذا سؤال باللغة الإنجليزية. جزاك الله خير. And me. يقول شخص يفتح المصحف أثناء قراءة الإمام القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية ولا يحفظ القرآن، هل يجوز ذلك؟ هذا الفعل مكروه، هذا الفعل مكروه وليس بحرام. وقد ثبت أن مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يصلي بها التراويح وكان يصلي بها من المصحف، فهذا أصل لحمل المصحف وفتحه، وهو مكروه إن لم يشغل صاحبه عن القرآن، ومن أهل العلم من يشدد في هذا فيمنع منه، وهو قول وجيه له حظه من الدليل والنظر، والله أعلم. يقول: كيف نجمع بين قول لا يرد القدر إلا الدعاء مع عدم الدعاء بطول العمر؟ حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الذنب ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. القدر قدران: قدر مبرم محتوم لا يتغير، فهذا لا يرده الدعاء. لو تدعي بيديك ورجليك ويدعو الناس لا يردونه. لو دعا الناس أن الله يظهر الشمس من الشمال يستجيب الله دعاءهم؟ لا يستجيبه، لأنه قدر يعارض، لأنه دعاء يعارض القدر المبروم المبرم المحتوم. ولو دعا قال: اللهم اقلبني إلى صقر ولا إلى أسد، لم يستجب دعاؤه ودخل في الدعاء الممنوع، لأنه اعتداء في الدعاء كما يأتي. النوع الثاني من الدعاء: دعاء معلق بالسبب، وهذا الذي يرده قدر معلق بالسبب، وهذا الذي يرده الدعاء. ومن أعظم أدلته انتصار المسلمين في غزوة بدر. ما أعظم أسباب انتصارهم؟ إنه دعاء وابتهال نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه. إذن القدر المعلق بالأسباب يرده الدعاء، أما القدر المبرم المحتوم فلا يرده الدعاء. والدعاء بطول العمر مجردا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكرهه لأم حبيبة لما دخل عليها وهي تدعو: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال: إنك سألت الله لآجال مكتوبة وأعمار محسومة، لن يؤخر أجلا عن أجله، يعني العمر هو العمر، ولو سألتيه أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار لكان أولى. ولم يشرع الدعاء بطول العمر إلا إذا تضمن النفع الأخروي، كما في حديث عمار وغيره: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ولما قيل للإمام أحمد: أطل الله عمرك يا أبا عبد الله؟ قال: مه، ذاك أمر قد فرغ منه، يعني عمري هو عمري. من الذي أطال الله عمره؟ إبليس. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. هو الذي أطال الله عمره. فكأنك إذا قلت: يا طويل العمر ولطول العمر، خليتنا مثل إبليس، فأنت أردت خيرا لكنك لم تصبه. فهذا من الدعاء الذي لا ينفع. وترك هذا الدعاء النافع بماذا؟ بالجنة والنجاة من النار، وبأن يجزي الله خيرا. هذا الدعاء الذي ينفع، والله أعلم. يقول: نحن معتكفون ووصينا بشراء رطب لتوزيعه على المصلين في إفطار الصائم، ولما جاء صاحب التمر البائع اضطررت أن أذهب معه أمام المسجد وأسدده وأفاصله على السعر، ما دام أن هذا خارج المسجد فلا بأس به، وهذا داخل في الخروج من المسجد لأجل الحاجة، والله أعلم. يقول: في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن، قال: آية الكرسي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، ما هو العلم في آية الكرسي؟ في كونها أعظم آية في كتاب الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وتأتى هذا له بماذا؟ تأتى له ذلك بفهمه وفقهه لما اشتملت عليه هذه الآية العظيمة من دلائل الإيمان ومن أصول الاعتقاد، والله أعلم. هل دعاء ختم القرآن المشهور الآن عن الشيخ ابن باز صحيح؟ لا، غير صحيح. هذا الدعاء المشهور في الجوالات منسوبا إلى شيخنا الشيخ ابن باز هذا غير صحيح، وكذلك دعاء ختم القرآن المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا أيضا دعاء لا يصح نسبته إليه، أنكر ذلك شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ ابن قاسم أبى إدخاله في مجموع الفتاوى لأنه لا يثبت إلى شيخ الإسلام. وبالمناسبة ليس لختم القرآن دعاء مخصوص، ليس له دعاء مخصوص، وإن توارد الناس على بعض ألفاظه لكن ليس فيه دعاء مخصوص ثابت بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يتخير عند هذا الدعاء جوامع الأدعية التي جاءت في القرآن وفي حديثه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل يصح أن ابن تيمية رحمه الله انفرد بالقول أن السفر هو ما يراه الناس سفرا أي في العرف؟ لا، هذا القول سبق شيخ الإسلام إليه ولم ينفرد به عمن سبقه من العلماء، وقد ذكر ذلك أئمة المذاهب في كتب الخلاف وأشار إليه الحافظ ابن حجر وغيره. يقول: إنني أحيانا ما أقدر أن أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. إذا جاهدت نفسك تقدر يا أخي، حتى لو لم يعطك الإمام فرصة فإن قراءتها واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، والله أعلم. يقول: بالنسبة لزكاة الفطر كثير من الناس ينتظرون ليخرجوها بعد صلاة الفجر بسبب الفضل المذكور فيها، وقد لا يجد أحدا يعطيها إياه لذهاب الناس للصلاة. إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه لا يجد أحدا بعد الفجر فيخرجها بالليل أو قبل العيد بيوم أو بيومين، وإن غلب على ظنه أو واعد أهلها قال سأمر بها عليكم بعد الفجر وهو ذاهب إلى المصلى وأنزلها عندهم أدرك بهذا الوقت الفاضل، والمسألة والحمد لله فيها سعة، والله أعلم. يقول: فكرت في رمضان بشهوة ثم وجدت نقطة من المني لكنه لم ينزل دفقا وإنما مجرد نقط، فهل علي قضاء؟ أنت لا تفرق بين المذي وبين المني، لأن المذي هو الذي يكون على هيئة نقط ورطوبة تشبه اللعاب، أما المني فلا يكون منيا يوجب الحكم إلا إذا خرج دفقا بشهوة عند كمال اللذة، وبناء على وصفك فالذي خرج منك هو المذي، وهذا لا ينقض صيامك بل إنه مكروه، فتغسل ثوبك وتغسل ذكرك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة، والله أعلم. يقول: ما هو النعيم الذي هو أعظم من رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ أعظم نعيم في الجنة أن يحل الله عز وجل على عبيده رضاه فلا يسخط عليهم أبدا، هذا هو أعظم نعيم، كما دل عليه حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأعظم ما في الجنة ما قاله الله جل وعلا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ومما لم تره العيون وجه ربنا جل وعلا، فصار بهذا أجل وأعظم نعيم لأهل الجنة فيها. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، والله أعلم. يقول: اشتريت أرضا من أموال التجارة ونويت أن أجعلها في التجارة، ولكني متردد بعد شرائها، هل أبنيها أو أبيعها؟ فهل فيها زكاة؟ إذا غلب على ظنك أنها للتجارة فاجعلها ففيها زكاة، وإن غلب على ظنك أنها للبناء أو للاقتناء فلا زكاة فيها، وأنت أدرى بما في قلبك وظنك. وقد روى أبو داود في سننه من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة، في رواية للبيع والشراء، والله أعلم. يقول: أعمل في التجارة ويوجد لدي أمانة لأشخاص قريبين لي، وهو مختلط مع أموالي، وأعرف مقدار زكاتي مالهم أو مالهم، فهل يحق لي أن أسدد ديون أشخاص عندي معسرين بعد أخذ الإذن من أصحاب الأمانة من زكاتهم؟ لا يجوز ذلك لك، ولا تبرأ ذمتك بأنه من الزكاة، لأن الزكاة ليست سدادا للديون، وإنما الزكاة تمليك لأهلها. إنما الصدقات للفقراء، اللام لام التمليك ولام الاختصاص، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم الصلاة على يسار الإمام، يعني في الصف الأول، ولا يسار الإمام في غير الزحام؟ يجوز أن يصلي المصلي عن يسار الإمام إذا صار هو وإمامه وحدهم، والأفضل أن يكون عن يمينه. فثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فنمت في طول الوسادة، ونام رسول الله وخالتي في عرضها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل قال: فقمت فصرت عن يساره. إذن كبر ابن عباس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأخذ بحلمة أذني وأتى بي عن يمينه. أخذوا منه أنه يجوز أن يكون عن يساره، لكن الأكمل والأفضل أن يكون المصلي إذا كان وحده مع الإمام أن يكون عن يمين الإمام، أما في الجماعة فيكون خلفه، والفضل ليمين الصف ويساره واحد، والله أعلم. ما حكم الوساطة العقارية في برنامج التريد المالي أو الترند المالي، وهو برنامج تأجير منفعة عقار بنسبة معلومة شهريا لمدة 10 أشهر، وهل هذا فيه محظور؟ الجواب: الله أعلم، لا أدري عنه. يقول السائل: عند قراءة القرآن يوجد أشياء لا أفهمها، كما في على سبيل المثال ذكر 5 أمثلة أو 3 أمثلة، عدة المطلقة 3 قروء أو 3 أشهر، المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فما الفرق بينهما؟ العدد تختلف يا أخي، عدة الطلاق غير عدة الموت والوفاة، ففي الطلاق عدته إذا كانت المرأة ممن تحيض 3 حيض، وإن كانت المرأة صغيرة لا تحيض أو كبيرة آيسة فعدتها 3 أشهر، هذا في الطلاق. أما الفسوخ الأخرى كالخلع، لا بد تعرفون أحكام الخلع، قامت سوقه في هذه الأيام، اعرفوا أحكامه يا أخواني. الخلع وفسخ القاضي للمرأة من زوجها، فالقول المفتى المعمول به والمفتى به أنه ليس بطلاق وإنما فسخ، والعدة فيه حيضة واحدة، فإن كانت ممن لا تحيض فشهر واحد. أما عدة الوفاة وفاة الزوج وهذه العدة جعلها الله للزوجة تعتد لزوجها ولم يجعله للزوج يعتد إذا ماتت زوجته، ليه؟ لعظم حق الزوج على زوجته. وعدتها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر ميلادية ولا هجرية؟ 4 أشهر قمرية وعشرة أيام، تبدأ من اليوم الذي مات فيه، فإن مات الفجر بدأ من ذلك اليوم، فإن مات بالليل بدأ من اليوم الذي بعده، لأن الليل يتبع لليوم الذي بعده. 4 أشهر و10 أيام هذه عدة الوفاة تعتد فيها المرأة على زوجها لعظم حقه عليها. إذا أشكل عليك شيء في القرآن راجع فيه كتب التفاسير، ومن أحسن ما أرشدكم إليه تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، فإنه على اختصاره تفسير جامع. يقول: نويت العمرة من جدة على أن أحرم من مكة، فهل يجوز ذلك؟ لا، نويت العمرة من جدة فأحرم من جدة، هي ميقاتك وهي محل إحرامك، لا يصلح أن تحرم من مكة، لا سيما إذا انطوى ذلك على تجاوز نقاط التفتيش ونقاط الأمن فتحتال، وطاعة الله ما تحصل يا أخواني بالحيل، والله أعلم. كثرنا عليكم يا أخواني، لا إله إلا الله. يقول: هل الدعاء مستجاب بين صلاتي الظهر والعصر يوم الأربعاء؟ جاء في ذلك الحديث الذي رواه بعض أهل السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فلم يستجب له، ثم دعا يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ثم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له، وكان هذا عام الأحزاب. يقول جابر: وأنا أتحرى الدعاء في هذه الساعة. على كل حال، الحديث منهم من يضعفه من أهل العلم ومنهم من يحسنه، ومن حسنوه منهم من يجعله دليلا لفضل الدعاء في هذا الوقت، ومنهم من لا يجعله كذلك. وعلى كل حال، إن دعوت فلا تثريب، لا تثريب في هذا، وعندك مواطن آكد من هذا هي مواطن إجابة الدعاء، وهي عديدة، في مجملها 10: في حال سجودك في صلاة الفرض والنفل، وفي دبر الصلاة فرضا ونفلا، وبين الأذان والإقامة، وعند فطرك إن كنت صائما، وفي آخر الليل، ودعاؤك لأخيك في ظاهر الغيب، وعند نزول المطر، وفي السفر، ودعاء الوالد على ولده أو لولده، وكذلك في ضراعتك وإقبالك بقلبك وكليتك على الله، فهذه مواطن عظيمة يتأكد فيها إجابة الدعاء. والاعتداء في الدعاء الذي حرمه الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. ما الاعتداء في الدعاء؟ ضابطه في 3 أشياء: الأمر الأول أن تسأل الله ما لا يصح لك شرعا، تقول: اللهم أعني على شرب الخمر ولتعاطي الشب والمخدرات، هذا اعتداء في الدعاء. اللهم أعني على الزنا ولا على الربا، فهذا اعتداء في الدعاء وهو حرام. وإن لم تفعل هذا الأمر الذي دعوت الله به، النوع الثاني أو الضابط الثاني أن تسأل الله ما لا يصح لك قدرا، كأن يقول الرجل: اللهم اقلبني إلى أنثى أو إلى أسد أو إلى صقر، هذا لا يصح لك قدرا، لأن الله خلقك ذكرا آدميا أقول يا الله تقلبني إلى جني، ليه؟ هذه فراغة، فهذا لا يجوز، لأنه لا يصح لك قدرا، ويتضمن ذلك اعتراضك، يتضمن هذا اعتراضك على قضاء الله لك وقدره. ومثله لو قال اللهم أخرج الشمس من الجنوب، هذا اعتداء في الدعاء، لأنه لا يصح له قدرا. أو يقول ربي لا تقم الساعة، هذا اعتداء في الدعاء. الضابط الثالث ما فيه سوء أدب مع الله، وذكروا من أمثلته كثرة التفصيلات في الدعاء. اللهم أسألك القصر الأحمر عن يمين الداخل للجنة، هذا فيه سوء أدب وتمحل، سل الله الجنة واستعذه من النار. ولهذا من تأمل في جوامع الأدعية في القرآن والسنة جاء فيها هذا الإجمال في سؤال الله الجنة وفردوسه الأعلى منها والنجاة من النار. قال ومن ذلك التفصيلات التي فيها تمحل واستهانة بجناب الله المدعو، جناب الربوبية، والله أعلم. يقول أسمع للقرآن من الجوال، فهل يعتبر ختمة في نفس الأجر؟ إن كنت لا تحسن القراءة فنعم السماع يحل محلها، وإن كنت تحسن القراءة فإن السماع لا يعتبر ختمة إلا على جهة المدارسة بين أكثر من واحد، أن تقرأ وهو يقرأ وفي حال قراءته تستمع له، فإن المدارسة ضرب من ضروب القرآن، قراءة القرآن. وقد دارس جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة، حتى آخر سنة درسه القرآن مرتين، والله أعلم. يقول هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح 6 ركعات في تسليمة واحدة؟ ما يصح ولا يجوز لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، والحديث في الصحيحين، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة، وجاء في رواية في السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا يصح ذلك. ولكن يستثنى من ذلك الوتر، فيصح أن تأتي ب3 ركعات بسلام واحد، ويصح أن تأتي ب5 بسلام واحد، و7 بسلام واحد، و9 تسلم في الثامنة، تجلس في الثانية ثم تقوم للتاسعة وتسلم بها، كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السنة القبلية لصلاة العصر والظهر هل تجوز 4 ركعات تسليمة واحدة؟ الجواب لا، السنة القبلية 2 ركعات، وصلاة السنة القبلية للظهر من السنة المؤكدات، أما صلاة 4 ركعات قبل العصر فمن السنن المرسلات المطلقات غير المؤكدة، وفيها الحديث حديث علي وغيره رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر 4، يعني 2 2، والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وختم لنا ولكم هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.